بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين تم بعون الله تعالى تفسير سورة الحمد وبقيت أمور تتعلق بهذه السورة لورود شبه هاهنا من البعض نذكرها أولا ثم نحاول الجواب عليها بقدر المستطاع. وقبل التطرق للشبه لابد وأن نشير أيضا إلى أن الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام كما جعلت اليهود مصداقا للمغضوب عليهم، وقلنا لا يراد اليهود كشعب ولا يراد اليهود على طول التاريخ بحسب الظاهر، وإنما كانت إشارة إلى يهود علماء كانوا يعرفون الحق بكل أبعاده ووجدوه في كتاب الله القرآن المجيد متطابقا تماما مع توراة موسى عليه السلام، لكن عنادا وكبرا ومصلحة خالف. كذلك الروايات الواردة عن الأئمة تشير على أن من المغضوب عليهم النواصب. من هم النواصب؟ من نصبوا العداء لشيعة آل محمد، وهم يقصدون في واقعهم وفي أعماق نفوسهم الحقد على أهل البيت، لكن يجدون أنه لا مجال لكي ينالوا من علي عليه السلام، ولو نالوا من علي لاتهمتهم الأمة بالخروج من الدين. هم يرون، هم في بواطنهم يحقدون على فاطمة عليه السلام، هم يحقدون على الحسن والحسين، هم يحقدون على بيت وآل رسول الله، لكن لا يجدون مجالا لذلك، فراحوا للتلاعب ليجعلوا أتباع أهل البيت غرضا لهم، مدعين على أنه هؤلاء افتعلوا دينا فكانوا روافض فلقنوا الأمة هكذا، ومن هؤلاء النواصب الحكام على طول التاريخ لمصالحهم ووعاظ السلاطين لمصالحهم، والكثير من المتظاهرين بالنسك والتقوى الذين هم على شاكلة خوارج النهروان. فإذا النواصب لعرفانهم للحق وحقدهم على الحق وأهله لمصالح وكبر وما شكل هذه الأمور، هم مع علماء اليهود الذين كانوا في عصر الرسالة خالفوا بعد العرفان للحقد والكبر وما شكله، هم بنسق واحد، لأن العلة إذا وجدت في مكان يكون الشخص مشمولا لذلك الأمر. نطوي عن هؤلاء صفحا لكي نأتي ونتكلم عن الشبه. نتكلم ونتعرض للشبه أولا ثم نأتي إلى ما يناسب في المقام جوابا. من جملة الشبه في المقام إنه كيف يعقل أن يأتي في الكتاب المجيد الأمر بطلب الهداية، حيث يقول تعالى اهدنا الصراط المستقيم، أي يريد من العبد أن يقول بهذه المقالة من باب التربية والإرشاد. لكن الشبهة ها هنا هي ما معنى أن يطلب الإنسان المؤمن المصدق بكتاب الله وبرسوله والمعتقد بالتوحيد على ما ورد في كتاب الله ولسانه على لسان رسوله، ما معنى أن يطلب المهتدي هداية أهو من باب تحصيل الحاصل؟ إن فسرناه بتحصيل الحاصل كان أمرا غير سليم، لكن قد نفسره بالتأكيد على أنه يعني يطلب المؤمن تأكيد الهداية. إن فسرناه بالتأكيد أخذ جانبا من المفهوم، لكن تبقى الشبهة على أنه هذا الإصرار المستمر هل هو فقط إعادة طلب الهداية في كل يوم في كل صلاة مرتين، هل هذا فقط وفقط للتأكيد حتى يعيش الإنسان متنبها بعيدا عن الغفلة؟ هذا سنأتي إليه كشبهة نحن طرأناها أو بيناها وسيأتي الجواب. الشبهة الثانية في المقام: إن الدين الإسلامي هو من أكمل الأديان، أو هو أكمل الأديان وهو دين الخاتمية، وكل مسلم لا يشك ولا يتردد أن الدين الإسلامي هو الدين التمام والكمال من كل الجهات والجوانب. إن كانت هذه هي المعتقدات الإسلامية وما فهمناها من دين الإسلام، لكن ترد شبهة هنا: كيف يطلب المسلم المؤمن من ربه طريق الذين أنعم الله عليهم؟ من هم الذين أنعم الله عليهم؟ النبيون، الصديقون، الشهداء، الصالحون، أولئك جميعا كانوا أتباع أو أصحاب ديانات هي أقل من دين الإسلام، فكيف يطلب من هو يعيش الإسلام الذي هو دين التمام والخاتمية من ربه الهداية والصراط المستقيم والقرآن يضرب أمثلة بهؤلاء العظماء، وهؤلاء العظماء كانوا على شريعة أو كانوا أصحاب شريعة هي أقل من شريعة محمد صلى الله عليه وآله، فما معنى أن يأتي مثل هذا الكلام؟ هذه هي الشبهة الثانية في المقام. الشبهة الثالثة في المقام: لعل قائلا يقول: إن كان دين الإسلام هو دين التمام والخاتمية، وهذا الدين من بعد ما جاء محمد صلى الله عليه وآله استفاد من فيضه وفضله من راح يطلب ربه سالكا سبله، فكانت الأبواب مفتحة بتمامها أمامه، ما ذنب المتقدمين الذين كانوا بديانة أقل؟ ولعل فيهم من هو أكثر طلبا للحق، ولعل فيهم من هو أكثر فهما للحق، فما ذنبهم أن تكون ديانتهم أقل من ديانة محمد صلى الله عليه وآله؟ وفي المتقدمين النخب أكثر من المتأخرين، وفي المتقدمين عظماء الخلق من الأنبياء وأوصيائهم الكرام. فالشبهة ها هنا قد ترد أيضا على أنه إن كان هذا الدين هو دين الخاتمية وما جاءت الأديان السابقة إلا بأقل من هذا الدين بيانا وعملا، فما هو؟ والله هو الكريم، والله هو الجواد، والله هو الذي لا يمنع أحدا طلب سبله، ما لا يمنعه من الكمال، فكيف يمكن أن نفسر كما تمامية بإهدنا الصراط المستقيم، هداية لصراط مستقيم تام عملا وعلما نحن نطلبها، فما ذنب الذين تقدموا حينما كانوا يطلبون لكن المسألة محددة بدين وشريعة علما وعملا هي أقل من دين رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فإذا الشبهة الثانية هي: ما هو ذنب المتقدمين إذا كانت شريعة محمد صلى الله عليه وآله أكمل الشرائع، وفي المتقدمين عظماء أنبياء أوصياء والكثير من عظماء الخلق الذين قد نقول وبجزم على أن المتأخرين لولا أوصياء الرسول وأهل بيته، وبعض العظماء وإلا فالمتقدمون أكثر منهم عددا، والكثير من المتقدمين لا يقاسون بكثير من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولو كانوا من الخلص والمتقين. الشبهة الرابعة في المقام: لماذا أو كيف يقول الإنسان في صلاته إياك نعبد؟ ما قال إياك أعبد، جاء بصيغة الجمع إياك نعبد وإياك نستعين بصيغة الجمع، فتحت أي معيار ومقياس عقلي شرعي لغوي أعطى الفرد المؤمن المصلي نفسه حقا أن يعبر عن نفسه بصيغة الجمع؟ إن قلت الله سبحانه وتعالى عبر في كثير من المواطن عن نفسه بصيغة الجمع، ولعل هذا من شأن العظماء والمؤمن عظيم يعبر عن نفسه بصيغة الجمع، قلنا ليس هناك من مؤمن يقف بأزاء ربه يعبر عن نفسه بصيغة الجمع، هذا ليس بمؤمن. المؤمن الواقف بين يدي ربه في المحضر الربوبي يرى نفسه أقل من أن يخاطب ربه، ويرى نفسه فقرا ومذلة ومسكينا مستكينا، فليس بذلك الشخص الذي يعبر عن نفسه في مقابل ربه بالجمع، فإذا هذا من المستحيل أن يكون مرادا. فإذا كان من المستحيل أن يكون مرادا، فإذا كيف العبد الواقف وقفة الذل والهوان، وقفة الذل العبودي لا نسميها هوانا، وقفة الذل العبودي بأزاء ربه، المندك بكل معنى الكلمة، يعبر عن نفسه وكأنه عظيم يعبر عن نفسه بصيغة الجمع؟ هذا أيضا من الشبه، أو هذه أيضا من الشبه الواردة في المقام. الشبهة الخامسة في المقام: إن طلب الهداية كأنه يعطي طابعا للشخص أنك ضال، أنك ضال، صلى سنة بعد يقول اهدنا الصراط المستقيم، صلى 10 سنوات بكل إخلاص وجهد وسعي وعلم واستقامة إلى آخر أنفاسه وحياته إن كانت الصلاة بعد باقية، ويدرك وليس مخشيا عليه، هو يقول اهدنا ولو على سرير الموت، يقول اهدنا الصراط المستقيم، فكأنه شعور بالضلالة المستمرة، فكيف يمكن الله أن يجعل الإنسان يشعر دائما وكأنه خطأ وكأنه ضال يريد الهداية؟ إن طلب الهداية إنما يكون فيه إشعار بالضلالة والخطأ، فهل نحن ضالون؟ لو كنا في بداية سنواتنا الأولى والثانية والكذا من الضالين، ولو كنا نحن ضالين، هناك عظماء، هناك كأبي ذر بغض النظر عن الأنبياء المعصومين وأوصيائهم الكرام، هناك كأمثال أبي ذر، كأمثال المقداد، كأمثال مالك الأشتر، كأمثال سلمان، كأمثال زكريا بن آدم، كأمثال بعض علمائنا الكرام، هؤلاء أيمكن أن نسميهم من الضالين وهم يعيشون حياة طويلة في العلم والثبات؟ فهل نحن ضالون حتى نحتاج إلى هداية ونحن مسلمون ونحن مؤمنون؟ إن تجاوزنا أنفسنا ففينا من هم من عظماء الخلق بغض النظر عن المعصومين. ولو افترضنا جدلا أن عظماء الخلق أيضا هم ضالون، لكن كان يطلقها في كل يوم أكثر منا استخداما رسول الله وهو سيد الكائنات، ويطلقها من هو نفس رسول الله بنص الكتاب المجيد وأنفسنا وأنفسكم وهو علي عليه السلام، وتطلقها الحسن والحسين وأمثال هؤلاء العظماء جميعا رضوان الله تعالى، وأطلقها من بعدهم الأئمة، أطلقها الإمام زين العابدين، وأطلقها الإمام الصادق إلى الإمام الحجة، وهو يطلقها في كل يوم. فماذا تصنعون بمثل هذه الشبه؟ فإن كنا نحن ضالين فهل رسول الله ضال ويطلب من ربه كذا؟ إن كنا نحن غير مهتدين فهل رسول الله ما كان مهتديا؟ وما شاكل هذه الأمور؟ هذه شبه، ولعل هناك شبه أخرى ترد في المقام، لكن ما حاولت في هذه الأمور المواطن أن أتبع جميع الشبه. لو أجبنا عن مثل هذه الشبه لكفى لكي تكون بيانا وتوضيحا، لأن الشبه لا حد لها في كل مكان. إذا إنسان أراد أن يجيب عن كل شبهة قوية كانت أو ضعيفة. الآن نأتي إلى إحدى هذه الشبه، وهي أنه كيف يقول الإنسان المؤمن إياك نعبد مؤعبد وإياك نستعين بصيغة الجمع كما قلنا له. نقول الأمر واضح لكي يتربى المؤمن تربية صحيحة إسلامية بعيدة عن الجهل الذي يعيشه البعض. راحت لتفسر الديانات، راحت لتفسر الشرائع بالزهد، وأعطي الزهد في كثير من الأمم خطأ عنوان الرهبنة والانعزال في الكهوف وفي الصوامع، وسمي المنعزلون في الكهوف والصوامع زهادا انقطعوا إلى ربهم، انقطعوا إلى ربهم. هذا الطابع كان قويا قبل الإسلام، جاء الإسلام فضربه بيد من حديد، وجعل من آمن ورجع إلى قريته بعيدا عن المجتمع اعتبره إعرابيا وما قبل حتى إسلامه، فتباعد بين المسلكين. كان زهدا، كان عظمة، تمر القوافل برجال يجدونهم في الكهوف والصوامع منعزلين عن البشر يعبدون ربهم، والكثير منهم ما كان منافقا ولا كان دجالا، كان يريد وجه ربه، لكنه أخطأ في سبي ربه. وإذ بالإسلام يقول من يريد أن يؤمن فعليه أن يعيش مع المجتمع وفي المدن، وإذا أراد أن يرجع إلى صحرائه أو قريته يرجع معلما، يرجع مدرسا، فيثقف الناس ويخرجهم من البداوة. ومن صمم البقاء على العربة بعد الإسلام فليس بمسلم. بهذه النظرة ينظر إلى الدين. فإذا الدين واقع اجتماعي، والمؤمن من كان عطاء، والمؤمن من كان عطاء، المؤمن من كان عطاء بعلمه، من كان ثورة ضد الباطل، من كان ثورة ضد الجهل، من كان ثورة ضد التخلف، من كان يعيش الصبر والحق من أجل تحقيق الحق. فالمؤمن ينظر إلى الدين نظرة اجتماعية مترابطة، ويرى أن المنعزل يعيش رهبنة ويعيش عربة وليس بمتدين، ويرى من يعيش في المجتمع ولو عاش ليله ونهاره يصلي ويدرس ووجد باطلا فسكت عنه فهو شيطان أخرس، ووجد ظالما ومظلوما ولم يعن المظلوم على الظالم إن كان قادرا، الإسلام ما اعتبره، أوصله إلى مرحلة الدجل والشيطنة والمكر، وما أعطاه عنوانا كما نعطيه نحن اليوم. نحن وصلنا إلى مرحلة كمسلمين، نحن وصلنا إلى مرحلة كأتباع آل البيت عليهم السلام الذين جاءوا بهذا الشرع العظيم لإحياء الأمم بنحو الترابط الاجتماعي. وصل بنا البحث، وصلنا بنا بالأمر أن من تكلم عن ظالم ومظلوم، ومن دافع عن حق، راح لينسب إلى السياسة والانحراف، وراحت الأمة لتجل وتقدس رجالا في كل حياتهم ما أمروا بمعروف ولا نهوا عن منكر إلا في صلاة وخمر، لأن الناس تستر بمثل هذه الكلمات. إذا جاء أمر الحكام والجائرين وجدناهم صامتين. إذا جاء الحق بغير مواطنه المعينة كنهي عن خمر أو صلاة ما وجدنا لهم موقفا أبدا. فالإسلام يريد أن يقول: أيها الناس، لا تخدعوا أنفسكم، لسنا دعاة رهبنة ولا دعاة صمت. الصمت إماتة للعقل وللمناهج، فهي شيطنة باسم الدين، فهي شيطنة باسم الزهد. من هو الإنسان الحقيقي؟ من لمس في باطنه؟ من لمس في باطنه؟ ماذا لمس؟ أن الشريعة عبادة، وإن كانت العبادة هي الصلاة، لكن الصلاة مصداق بارز من مصادق واقع العبادة، مصداق بارز. الصادق في صدقه عابد لربه، والكريم في كرمه عابد لربه، وهلم جرا. والعالم الذي يجعل علمه وسيلة لإحياء الأمم البشرية وللمعرفة ولبيان الحق وما شاكل هذه الأمور، هذا هو عابد. فإذا هذه الشبهة عند الدقة ليست بشبهة، أو هي شبهة، لأنها بمجرد أن تتضح للإنسان يجد أن مثل هذه الشبهة ليست بشبهة. فإذا الجواب: إن الشريعة بتمامها عبادة، بكل ما فيها هي عبادة. المصلي عابد، والصائم عابد، والكاسب عابد، والفلاح عابد، والصادق عابد، والكريم عابد، وهلم جرا. وليست الشريعة عبادة فقط بلحاظ الصلاة. فلو أن إنسانا صلى صلاته بكل معرفة، وكان عند الصلاة كل ما يتكلم حاضر عنده بكل معنى الكلمة، لا مرائيا ولا دجالا ولا، أهذه هي الصلاة؟ نقول: كلا، هذه الصلاة يجب أن تكون أداة ليكون عضوا وعنصرا اجتماعيا بناء في المجتمع. فإذا كانت هذه الصلاة فقط، حتى ولو لم يكن غافلا عن ألفاظها ومعانيها وما شاكلها، لكنها ليست بصلاة، لأن الصلاة يشير في الكتاب المجيد إليها: إياك نعبد. أنا المؤمن أريد منهجا عباديا هو كل الحياة بمجتمعه يعيش حركة إليك، يعيش حركة إليك، ولا أريد يا رب أن أتحرك وحدي إليك، لأن الدين واقع اجتماعي بمساعدة الفقير وبمساعدة الأرملة وبالوقوف مع المظلوم والوقوف ضد الظالم وتوعية الناس وإخراجهم من الجهل وهلم جرا. هذا عمل مترابط اجتماعي. فإياك نعبد، الشرع كله عبادة، ونحن كمسلمين يدا بيد نعبدك أي نسير إليك بتضامن يكمل بعضنا بعضا ويقوي بعضنا بعضا ويشد بعضنا أزر بعضا وهلم جرا. وما ذاك إلا لأن المسلم الحقيقي وعلى لسان ربه يريد أن يرشده الله أنه ليس بفرد، ولا يقبل منه أن يأتيه يوم القيامة يحمل مسؤولية نفسه، يحمل كيان نفسه، منزها مطهرا لنفسه. من لم يطهر الآخرين لا يمكن أن يتوقع أن يربي أولادا في المجتمع، أن يربي مجتمعا وهلم جرا. فإذا لابد وأن تعيش الأمة جميعا السير والسلوك إلى الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيها الحق من القوي. أصلا هذه الأمة ليست مقدسة، هذه الأمة التي جعلت الصامتين مظاهر للقدس. الله سبحانه وتعالى ورسوله يقول: لا تقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيها الحق من القوي. ونحن نرى لا كلام في حوزة ولا من علماء، مع احترامي لكثير منهم، إلا ما ندر، هم أداة لبيان الحق وللدفاع عن المظلوم والثورة ضد الجهل، انعزال عن المجتمع ومشاكل هذه الأمور. فإذا لا يمكن تحقيق الشرع إلا من خلال التعاون والتواصي بالحق والصبر. فالإتيان بصيغة الجمع لأي شيء لبيان حال المؤمن الحقيقي الذي يعيش حياة المسؤولية الاجتماعية بكل معنى الكلمة. ولذا ألفت الله سبحانه وتعالى ذهن المؤمن إلى أن العبادة هي عبادة جمع، ولا أقبل منك عبادة فردية، ولا تخدع نفسك ولو طخرتها بكل معنى الكلمة ودرست بكل معنى الكلمة ووقفت بين يدي ربك خاضعا متواضعا حاضرة المعاني لديك، لو جئتني بكل هذا لما كان مقبولا منك، لأني أريدك حياة وإحياء للآخرين. وكذلك هي الاستعانة: إياك نعبد وإياك نستعين. نحن جميعا بك نستعين، لا أريد استعانة لنفسي فقط، أريد منك عونا لكل مجتمعنا حتى المجتمع ينهض بكله وتمامه نحو الكمال ونحو الرقي، وأن تكون الاستعانة للجميع حتى يكون خروجا من الذل ومن الهوان ومن كل ما يمكن أن يكون. فهو يشعر نفسه أنه لا يطلب لنفسه بل يطلب حياة الأمة وهو في ضمن هذه الأمة. فإن عاشت الأمة عزا فهو في ضمنها، إن عاشت الأمة علما فهو في ضمنها، إن عاشت كرامة فهو في ضمنها، يريد كرامة في ضمن أمة إسلامية. هذا ما كان بالنسبة إلى إحدى الشبه التي تقدم بيانه. الشبهة الثانية في المقام: كيف يطلب المؤمن المصدق برسالة ربه ويقول اهدنا الصراط المستقيم وهو يعيش الإيمان، وهو يعيش الإيمان؟ قلنا هاهنا يجب الالتفات إلى أمر: تارة نتكلم ونقول إيمان كأصل ومزيد في الإيمان، فلا مانع من أن نقول هو يعيش الإيمان، لكن الإيمان كالنور، الإيمان كالعلم، كما وأن العلم لا حد له، ومهما كان الإنسان وما أوتي من العلم إلا قليلا، كما وأن العلم كذلك هو لا متناهي لأنه مرتبط باللا متناهي، كذلك الإيمان لا متناهي، الله هو المؤمن. ومن طلب الإيمان الحقيقي علم أن أنه لو عاش أبدا إلى أبد الآبدين دنياه طالبا ربه، برزخه طالبا ربه، قيامته طالبا ربه، جنانه طالبا ربه، إلى أبد الآبدين سيرى نفسه يحتاج إلى المزيد. فإذا إذا قلنا بهذه المقالة لا تبقى شبه: اهدنا الصراط المستقيم، لأن الصراط الهداية إلى الصراط المستقيم علما وعملا لا تحد بحد. فإن فرضنا أصلها متحقق لأنه مؤمن المخاطب ربه، لكنها مشككة، أي هي من الحقائق التي فيها المزيد غير المتناهي كالعدد، أي عدد يفرض قابل للازدياد، أي عدد يفرضه الإنسان لا يقف عند حد. فكذلك كل ما يفترض مرتبطا بالله، العلم من صفات الله، الإيمان من صفات الله، وكل له، وهكذا كل ما كان مرتبطا بالله هو لا متناهي. فإذا لو فرضنا أنفسنا من باب الفرض والتقدير نعيش القمة في الإسلام علما ومعرفة وتقوى، فالمزيد أمر عقلائي. وأي واحد منا يعطي نفسه أن يقول لنفسه أنا أعيش القمة في واقع الإسلام هذا هو الكلام، هذا أول. لو فرضناه في سلمان وعمار، وفرضناه في مالك الأشتر، وفرضناه، لكن لا يمكن أن يفرض أنه من واقع الأمة. فإذا لو فرضناه من واقع الأمة فأصل المزيد فيه لأنه مرتبط بالله سبحانه وتعالى، فالمزيد لأنه مشكك كالنور كالعلم ككثير. وإن قلنا هذا الكلام لمن؟ هذا الكلام ليس فقط خاصا لرسول الله وأهل بيته ولعمار ولسلمان وامثال هؤلاء الذين نفرض فيهم القمة، هذا الكلام لأمة، والأمة تعيش باختلاف مراتبها إيمانا. فطلب المزيد لإثبات أصل الموضوع وللمزيد في الموضوع أمر عقلائي. فإذا اهدنا الصراط المستقيم، الشبهة فيه على أنه كيف نطلب الصراط المستقيم ونحن نعيشه، الشبهة لا معنى لها من أصلها. فالحكمة العلمية غير متناهية بكل أبعادها. نأتي في المرحلة الثانية، إن قلنا اهدنا الصراط المستقيم ليس فقط حكمة علمية حتى أن يقول القائل العلم لا نهاية فيه، الإيمان لا نهاية فيه، التقوى لا نهاية فيها، الصراط المستقيم علم وعمل. وإذا كان علما وعملا فالمؤمن يعيش العمل، هذا متحقق. نقول إن افترضنا بغض الطرف عن مسائل عن أمر التكامل في المقام، حسب الظاهر الوقت قد انتهى، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله.